بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله. جزاك الله.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وسيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى واستكمال لأحكام سجود التلاوة. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة الفقهية التي هي بعنوان أحكام السجود، وبلغت معكم إلى سجود التلاوة، ومع أواخر مسائله إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. سجدة التلاوة سميت بذلك لأنها تتبع تلاوة القرآن، والمرور بآية فيها سجدة في المواضع المعروفة في القرآن الكريم، ولا يجاب الله ويمر على آية سجدة، سواء كان ذلك في الصلاة أم خارج الصلاة. وقد تكلمت كثيرا عن مسائل السجود التلاوة، سواء كان ذلك في داخل الصلاة أم في خارج الصلاة، على فترة يعني طويلة. واليوم إن شاء الله تناول ما ييسره الله عز وجل في هذا اللقاء. أولى المسائل في هذا اليوم أو في هذه الليلة، المسألة الأولى تكرار السجود لتكرار الآية أو الآيات. ليس هناك إشكال إن تكررت أكثر من آية فيها سجدة، يعني من سجدة في ولو في سورة واحدة، حينئذ يسجد القارئ مع كل آية، لأن كل آية مستقلة بذاتها فلها سجدتها. وهذا ليس فيه إشكال بين أهل العلم أن السجود هنا يتكرر، لأن الآيات تكررت وهي مختلفة أو متنوعة. السجدة مثلا أو مر بآية في سورة صاد أو في سورة الحج أو النجم، فهذه آيات متنوعة فيسجد لكل آية، وهذا لا إشكال فيه لتنوع الأسباب. لكن إذا كرر آية سجدة من آية واحدة، كررها لأسباب، قد يكررها القارئ، قد يكررها للتأمل، يكرر الآية للتأمل والتدبر وفيها سجدة، أو قد يكرر الآية للتعليم أو للحفظ، كمن يحفظ القرآن يكرر الآية للحفظ، أو المعلم يعلم الصبيان أو يعلم الناس القرآن فيكرر الآية. فالمهم من الآية تتكرر سواء يعني كان من معلم أو متعلم أو تالا للقرآن متدبر للآية. فهل يكرر السجدة إذا كرر آية واحدة فيها سجدة كررها نفسها أكثر من مرة؟ هل هنا تكفي سجدة واحدة أم يكرر السجود كلما كرر الآية نفسها؟ أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال يشرع التكرار، ومنهم من قال لا يشرع، ومنهم وصحيح الله أعلم أنه إذا كررت الآية آية السجدة كررت آية سجدة آية واحدة يكررها القارئ فإنه لا يكرر السجود، خاصة إن كان يحفظ أو كان يعلم الناس القرآن، ويكررها إنما يسجد السجدة الأولى أو أول مرة ويكفي، لكن بشرط أن لا يطول الفصل بين الآيات، بين الآية وقراءة مرة ثانية أو ثالثة. فإن طال الفصل بين قراءة الآية أول مرة أو ثاني مرة، أو قراء الآية آية السجدة ثم في مجلس ثم قرأ الآية في مجلس آخر وطال الفصل بينهما، حينئذ يكرر السجود. أما إذا تلا الآية ولم يطل الفصل، أو في مجلسين قريبين متصلين أو قريبين من بعض، حينئذ لا يشرع تكرار السجدة إذا كرر آية السجدة في مجلس واحد أو في مجلسين لم يطل الفصل بينهما، أو قرأها مرتين أو ثلاث في مجلس واحد ولم يطل الفصل، وقراءة في مجلسين مثلا يكون في أول المسجد يقرأ آية فيها سجدة ثم ينتقل إلى آخر المسجد يعيد نفس الآية خلال فترة زمنية قصيرة، يبدل المكان، يصحح مكانه أو يجلس مكان أريح، فمثل هذا لا يحتاج إلى تكرار السجدة إذا سجد أول مرة عندما تلا الآية ثم تلاها متصلا ليس هناك فاصل، لا يكرر السجود، أو غير المكان بسرعة لكي يرتاح أكثر أو يجلس في مكان أفضل، فأيضا لا يكرر سجود التلاوة لأن الفصل لم يطل ولم تنقطع القراءة الأولى عن الثانية، فحينئذ لا يكرر السجود. والدليل على ذلك، دليل على أنه لا يكرر سجدة التلاوة إن تلا الآية نفسها مرة ثانية وثالثة ومجلس واحد أو في مجلسين لم يطل الفصل ولم يطل الفصل، لأن المجلس الواحد جامع للتلاوات المتفرقة، وأيضا في مشروعية السجدة كل ما ترى الآية تلا الآية وكررها فيه حرج، خاصة بالنسبة لمن يحفظ يكرر الآية ويسجد ثم يكررها ويسجد ثم يكررها ويسجد، فهذا فيه حرج. كذلك المعلم الذي يحفظ الناس، يحفظ الصبيان ويحفظ من جاء يحفظ، تم الآية فلو كرروا الآية فسجدوا سجدوا كل مرة فيه حرج وتضيع عليهم الأوقات جابة والشرع، لذلك لا يكررون السجود، تكفي السجدة الأولى ولو كرروا الآية أكثر من مرة. أيضا السجدة، سجدة التلاوة قد حصلت بتلاوة الآية أول ما تليت، حصلت السجدة وسجد عند هذه الآية، أما التكرار فليس للتلاوة تكرار ثاني مرة، إنما للحفظ أو للتعليم أو للتدبر أو للخشوع، فتكفي السجدة الأولى. أما قلنا أن إذا طال الفصل أو اختلف المجلس مع طول الفصل هنا يكرر السجود، لأن التداخل يعني بين السجدات يصح عندما يكون هناك سبب يجمع العبادة أو العبادات، وهنا ليس هناك سبب يجمع إذا طال الفصل أو في مجلسين، صارت كأنها عباداتان مختلفتان بمجلسين مختلفين. هذا واضح. إذن باختصار أن من قرأ آية سجدة أكثر من مرة تكفيه السجدة الأولى بين القراءة والأخرى، انشغل بكلام، تكلم في الهاتف، طول في الكلام، رجع كرر الآية نفسها، يعيد السجدة مثلا، أو قرأ الآية في أول المسجد ثم انتقل بسرعة إلى طرف آخر لا يكرر، لكن قرأ الآية في أول المسجد، راح توضأ، تكلم، انشغل، جاء، دخل المسجد، عاد قراءة الآية، يعيد سجود التلاوة. هذا المقصود به طول الفصل في مجلس واحد أو طول الفصل في مجلسين. إذن الضابط ما هو في التكرار؟ الضابط اتصال القراءة أو عدم الانقطاع، وعدم طول الفصل أو عدم اختلاف المجالس مع طول الفصل. هذا هو الجواب يعني، أو هذا هو التحرير في هذه المسألة باختصار، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ إسلام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال للشيخ، نرجو من الشيخ يوضح لنا
نعم
الزمان المناسب والأصح للتكبير عند التغيير حركات الصلاة، فمن المصلين من يكبر عند بداية الحركة عند الانتقال من القيام إلى الركوع أو السجود، ومن المصلين من يقوم بإنهاء الحركة ثم يكبر، فما هو الأصح؟ بارك الله فيكم.
إن شاء الله.
خصوصا الرفع من الركوع يعني يكون سمع الله لمن حمده عند اكتمال القيام، وأنا بعتقد أنه في هذا الموقع يكون ربنا لك الحمد، فنرجو التوضيح. شكرا.
جزاك الله خير أخ إسلام، الله يبارك، حياك الله. تسمع إن شاء الله جامع الشيخ. نعم جيب الشيخ على سؤال أخ إسلام بالنسبة لل، يقول متى يبدأ المصلي في تكبيرة الانتقال؟ هل من بداية الفعل أو عندما ينتهي من الفعل؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، التكبير أو ما يعرف بتكبيرات الانتقال أو الذكر بين الانتقال كقول كالتسميع سمع الله لمن حمده أو التكبير، هو معروف أن التكبير طبعا يكون في الصلاة ما عدا الرفع من الركوع فيه التسميع واللي هو سمع الله لمن حمده. التكبير على الصحيح يبدأ مع الانتقال في الحركة إلى الركن الآخر والواجب الآخر، وذلك لأن هذه الأذكار هي عبارة عن أذكار في الانتقال من ركن إلى ركن، فالوقوف له أذكار، وكذلك الركوع له أذكار، وكذلك الرفع، فيبقى ما بين الأركان هذا له ذكر. فإذا بدأ وشرع في الركوع قال الله أكبر، أو إذا بدأ في الرفع قال سمع الله لمن حمده، إذا بدأ في السجود قال الله أكبر، وإذا كذلك شرع في أيضا كذلك الرفع من السجود قال الله أكبر. هنا يحصل مثل ما ذكر لك بعض الأخطاء، من الأخطاء أنه ينتهي من التكبير قبل الركوع، يعني يقول الله أكبر ويركع، وصار هذا ذكر للقيام وليس للركوع. وبعضهم إذا وضع جبهته في الأرض كبر في السجود، فصار هذا ذكر سجود. وكذلك بعضهم أيضا يطيل في حالة السجود، يطيل الذكر فيمد الله أكبر، وهذا غير مطلوب، إنما هو تكبير بصورة الله أكبر. فهذا هو اللي يعني ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التكبير في الانتقال، لا يقدم على الذكر أبدا، بحيث ينتهي من التكبير قبل أن يدخل في الركن أو في الواجب التالي، ولا هو يؤخر حتى ينتهي من الركن، إنما وسط ولا يمد كثيرا. هذا اللي هو يفهم من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي،
حياك الله،
وأخونا اللي طلعنا على الهواء مباشرة والمستمع،
حياك الله، تفضل أبو عايدة.
فضيلة الشيخ، إذا ما عوقب في الدنيا شخص ما على الذنب اللي ارتكبه مثلا، وقد عقابه بالسجن أو بالغرامة مثلا، أو السجن والغرامة أو عقوبات أخرى مثلا، فهل يعاقبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة أم لا؟ وهي الحالة. والحالة الثانية، هذا أخذ الآن عقابه في الدنيا، ولكن لم يرجع حق الطرف الآخر، مثلا دفع غرامة، دفع السجن أو راح، لكن حق الطرف الآخر ما دفع أو ما رجع، فهل يعاقب أيضا أم لا؟ ثم هذه الأيام وايد نسمع السؤال الثاني، يعني نقول لنا فلان أو علان متدين وآخر ملتزم، ومن نقول عليه معتدل، ومن نقول عليه علو، وقد يكون هناك مصطلح خامس فيما بعد يظهر لنا البعض، فهل هناك في فرق؟ وين صح نقول على الإنسان أحيانا، أحيانا كلنا كمسلمين نقول هذا متدين وهذا ملتزم وهذا معتدل وهذا عنده غلو وهذا إلى آخر. وجزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير بعيدة. معنا أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف حالكم يا رب؟
حياك الله أبو خالد، الله يحفظك. تفضل.
عندي سؤالين أخويا.
نعم.
السؤال الأول، لنفترض يعني أنا أشتغل في جهة، نفترض أنا أشتغل في تلفزيون الشارقة.
نعم.
طيب، ولكن أنا تطوعت فرضا في جمعية الشارقة الخيرية، أردت مقابل خدمة أقدم للناس، هذه الخدمة جمعية الشارقة تقوم بمكافأتي عليها مقابل الخدمة هذه أنا أقدمها، حصل منها أطرج مكافأة. الحين أنا أقدم الخدمة هذه للناس، الناس هاي لا أنا أخذ عنهم رسوم، ولكن هم شو يسوون الحين؟ يزيدون علي أنا في الرسوم، مثلا يعطوني مبلغ زيادة أو يعطوني هدية زيادة من هالأمر يعني. هل هذا داخل في حديث هدايا العمال غلول؟ طيب، واضحة الصورة أخوي؟
شيخنا واضحة الفكرة؟ لا غير واضحة أبو خالد.
خلها لي بعدين.
أنا نعم شيخي
غير واضح.
لأن أنت تقدم عمل هنا وليس وليس بالمادة.
ذكرت تطوع ثم ذكرت تأخذ مكافأة عليها.
أنا تطوع لجمعية الشارقة الخيرية يعطوني مكافأة عليها.
على سبيل المثال طبعاً.
نعم يعطوني مكافأة، ولكن أنا أعمل في الحقيقة في تلفزيون الشارقة. أشتغل ولكن متطوع هناك. تطوعي هذا أنا حصل عليه مكافأة
من الجمعية.
نعم أنا الحين يوم أخذ.
وهذه الخدمة تأخذ أيضاً مبلغ من الناس مقابل مبلغ. إيه
مثل مثل الخدمة مثل إيش؟
نعم خوي.
مثال الخدمة.
مثال الخدمة اللي تأخذ يعطونك مكافأة عليها مثل إيش؟
فرضاً شيخي خلنا أنا أقول أبيعهم مثلاً غرض، أبيع الغرض فرضاً غرض خلنا نقول أوصلهم الغرض أن هذا رسوم التوصيل 50 درهم. رسوم التوصيل من 50 درهم هذه جمعية الشارجة تعطيني منها 20 درهم، 30 درهم يكون جمعية الشارجة. طيب ولكن بعض الناس شو يقولون مثلا خلاص بدال 50 يودي 100 درهم يعطوني زيادة. المبلغ الزايد هذا يحق لي ولا يعتبر من هدايا العمال غلول؟ علما اني انا ما اشتغل في جمعية الشارجة، انا متطوع ولكن اشتغل في التلفزيون.
لكن ان شاء الله واضحة الفكرة.
طيب السؤال الثاني اخوي الاخير.
نعم.
الحين بعض المحلات بخصوص الضريبة يوم يعطيني الفاتورة يقول لي مثلا خفض بضاعة 10,000 درهم، يقول لي إذا بغيت فاتورة بحسب لك ضريبة يطلع لي 250 درهم خلينا نفترض.
نعم.
يقول لي أنت خذها بدون فاتورة أنت ما تدفع 250 درهم. هذا الفعل شو شيخ شو حكمه يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خالد. تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ. نعم. كلمة أخرى. نعم مجرح تفضل.
الو
تفضل بجراح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله بجراح.
الله
يحفظك ويبارك فيك.
حياك الله جزاك الله.
احبك في الله ادعينا ولوالدينا ووالديك امه محمد صلى الله عليه وسلم.
حبك الله جزاك الله.
واجب ارباب العمل اتجاه العمال اللي عندهم
نعم
خاصه في الشركات، ما هو الواجب على ارباب العمل اللي يقومون حق اتجاه هذول الاشخاص اللي يشتغلون؟ في ناس يذلونهم ويعاملون معاملة، شو الأحسن معاملة طيبة للأولاد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني ما هي واجبات المسلم يوم الجمعة من فجر الجمعة إلى ثاني يوم؟ شو العلم يعني آدم يعمله خاصة يوم جمعة مبارك وكان صلى الله عليه وسلم يكون في أيام يعني في هذا اليوم الطيب أشياء طيبة؟
إن شاء الله.
كيف نوصلها للأشياء هذه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو جراح. نجي في الشيخ سؤال بعيد بالنسبة لعقوبة الإنسان في الدنيا إذا ارتكب ذنب وأخذ عليه العقاب بسجن أو غيره، هل فالشيخ يقول يعاقب في الآخرة خاصة يقول أنه لم يرجع حق الطرف الآخر؟
نعم، عندما يرتكب الإنسان خطأ أو مخالفة شرعية لا تخلو من حالتين أو من إحدى حالتين، إما أن يكون قد خالف حقا لله محضا، كان يكون ترك الصلاة أو ترك الصيام أو شرب الخمر أو والعياذ بالله زنا فوقع في مخالفة حق الله عز وجل وأخل بما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. والحالة الثانية أن يخالف شرع الله أو يقع في الخطأ مع الإضرار بالآخرين أو الوقوع في خلل في حق الآخرين. في الأول إذا وقع في الخطأ من حيث الوقوع في حق الله عز وجل فهنا التوبة تكفي، والتوبة تجب ما قبلها كما جاء في الحديث الصحيح لما أراد عمرو بن العاص أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أشترط، قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي، قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا في حق الله عز وجل فقط المحض يكفي التوبة، وإن كان هناك كفارة للعمل المتروك فتكون كفارة، وإن كان له قضاء فيقضي هذا العمل وإن كان يعوض بالنوافل فيعوض بالنوافل، كما لو ترك الفرائض فيعوضها بكثرة النوافل في الصلاة، أو يقضي ما فاته كمن لو ترك الزكاة أكثر من سنة فيعود فيخرج ما ترك من الأيام. ففي حق الله عز وجل ما تيسر مع التوبة، التوبة مع أداء الواجب إن كان يمكن استدراك الواجب، أو هناك كفارة أو هناك قضاء يؤدي حق الله عز وجل. ما فيه حقوق العباد فحينئذ إذا عوقب في حقوق العباد، كما لو سرق فقطعت يده، أو والعياذ بالله زنى فأقيم عليه الحد، أو شرب الخمر فأقيم عليه حد الجلد، أو والعياذ بالله قتل فأقيم عليه القصاص، فحينئذ أخذ منه حق الناس، أو سرق وانتهب مالا فأخذ منه المال وعيد إلى الناس، حينئذ حق الناس قد أدي وانتهى، ويبقى أيضا أن يتوب إلى الله، مع أنه أدى حق الناس لكن لابد من التوبة، أنه أيضا خالف شرع الله في مثل هذا، فلا بد أن يتوب. ففي مثل هذا إذا ما أخذت منه الحقوق وأدى الحقوق إلى أصحابها، أو استغفر وتاب من حق الله عز وجل واستطاع أن يستدرك ما يمكن أن يستدركه، فإن هذا يكفيه إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يحدث توبة في حقوق الله، فإن الله عز وجل يقتص منا يوم القيامة ويغفر الأمر لله، لكن يكون على خطر إن لم يكن المتروك عملا مكفرا. فمن يكون المتروك عملا مكفرا كاتيان الشرك، وإما أن يكون ليس بمكفر من الكبائر، كما لو مثلا ترك عبادة لا تصل إلى الكفر، فحينئذ أمره إلى الله يوم القيامة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، ولكنه على خطر، لكنه على خطر. أما حقوق الناس إذا لم يقتص منه في الدنيا ولم يؤديها فيوم القيامة لا شك، أو لم يستسمح من صاحب الحق فيوم القيامة لا شك أن الله عز وجل يقتص للمظلوم من الظالم، ويحضر الجميع ويحكم بينهم بالعدل، وهذا لا بد منه، لأن العلماء عندهم قاعدة قالوا حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا وعيد الشيخ يسأل يقول نسمع بعض ال لا 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 يعني فلان متدين بعض العبارات، أو آخر ملتزم وآخر معتدل وآخر عنده غلو، هل يقول الشيخ هناك فرق بين هذه الألفاظ يعني أو العبارات؟
نعم، هذه مصطلحات، والمصطلحات كما يقول أهل العلم لا مشاحة فيها، بشرط لا تخالف الشريعة أو أن لا يراد بها المعنى الصحيح لها. المصطلح قد يتغير أو قد يتغير أو قد يتطور أو قد يترك بحسب أعراف الناس، فإن لم يكن هناك مخالفة شرعية في المصطلح الذي بين الناس فلا إشكال فيه، فقد يقال، وهذا موجود منذ القديم، المذنب هذا موجود، والاستقامة موجود وذكرت في القرآن كما قال تعالى فاستقم كما أمرت، فالذي يكون على الصراط المستقيم أو يكون على الهداية يقال له المستقيم، يعني الذي يكون على خير وعلى تدين. المتمسك بدينه يقال له متدين، كمصطلح للذي مثلا لا يتمسك بدينه، يقع في كثير من المخالفات الظاهرة والباطنة، فهذا مصطلح لا إشكال فيه. كذلك مسألة فلان غالي، غالي من الغلو، والغلو كمصطلح موجود حتى في القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فيقولهم لا تغلوا أي لا تقعوا في الغلو في عبادة غير الله عز وجل، أو أن تعبدوا غير الله أو أن تقولوا المسيح ابن الله، فمثل هذا الله عز وجل نهى عنه، فلا تغلو في دينكم. فمصطلح الغلو إذا موجود. كذلك من المسلمين من وقع في الغلو يقال له غالي، أو وقع في الغلو كان يقع في التكفير بلا ضوابط شرعية ولا علم ولا فهم لموانع التكفير أو لشروط التكفير، أو يكون فيه غلو يشدد على نفسه في شيء لم يشدد عليه، كما لو اغتسل في الجنابة وغسل عينيه من الداخل، فهذا غلو، لم يطلب الشرع في الغسل أن تغسل العينين من الداخل، لأن ذلك يؤدي إلى تلف العينين، فمثل هذا مثلا غلو لم يطلب منه الشرع. أو كذلك يعرف بالتنطع، وهو موجود في الحديث، هلك المتنطعون، أي التنطع في الشرع، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فالخلاصة أنها مصطلحات يصطلح عليها أهل كل زمان ومكان، إذا لم تخالف الشرع ولم يكن فيها محظور فحينئذ يتداول المصطلح، أما إن كان المصطلح محظور شرعي أو فهم غلط أو المصطلح حمل على غير المعنى الصحيح فحينئذ لا يتداول المصطلح، أو يبين وين الاستخدام الصحيح وين الاستخدام الخطأ، والله تعالى أعلم.
بخالد فصيح يقول يعمل في جهة و يعني في جهة أخرى ليست مكان عمله، وإنما يأخذ مكافأة بخدمة يقدمها، فيقول فالشيخ هذه الخدمة أيضا غير المكافأة التي يأخذها من الجهة، يأخذ أيضا من الناس رسوم، والبعض يقول من الناس قد يعطيه زيادة على الرسوم أو يعطيه هدية، هذه الزيادة فالشيخ أو الهدية هل تكون من الغلول من هدايا العمال؟
الحقيقة يعني يصعب الجواب على مثل هذا السؤال، لأن الصورة لحد الآن فيها تناقض، فتحتاج إلى زيادة توضيح، فلعله يتصل بعد البرنامج ليستوضح منها أكثر قبل أن يعني أتسرع في الإجابة لتأتي الإجابة صحيحة، والله أعلم.
أيضا فالشيخ بالنسبة للضريبة يقول فالشيخ هناك من المحلات يقول إذا لا تريد الفاتورة فلا نريد، إذا لا تريد أن تدفع الضريبة لا تطلب فاتورة، لا نعطيك فاتورة حتى لا تدفع الضريبة، هل فالشيخ هذا الأمر جائز مع أنه مخالف للنظام والقانون؟
في مثل هذه الحالة لا يعان الشخص على مثل هذا العمل، فإن كان النظام يسمح أن تشترى هذه السلعة بلا فاتورة أو بدون ضريبة فيشتريها، أما إن كان نظام لا يسمح بمثل هذا فترك هذا هو الذي يجب، لأن في نوع من التحايل على ولي الأمر أو على قانون البلد، حينئذ تركه هو المطلوب لكي لا يعان التاجر على التحايل أو لا يقع الإنسان في المحظور، على أن تكون أيضا تراعى في الضريبة كذلك شرع الله عز وجل، ويراعى فيها أيضا حاجات الناس وضعفهم وقوتهم والسلع التي يحتاجونها، ويراعى فيها دخل الإنسان، ويراعى فيها أيضا أن تصرف للمصلحة، لمصلحة المسلمين أو أهل البلد، وتعود عليهم إن شاء الله بالخير. فمتى ما كانت من النوع الجائز من النوع الذي يمكن أن يؤخذ، فحينئذ لا يجوز مثل هذا التحايل، وينبغي الابتعاد عنه وعدم مجاراة التاجر فيه، وعدم أن يعود على يعني التحايل والتهرب من القانون، أو التحايل على يعتبر يعني نوع من الخيانة في الحقيقة. والإنسان المسلم يكون ناصحا ويكون أيضا مخلصا في عمله أو في ما وليه عليه، أو يكون كذلك ناصحا لولاة أمره، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله، لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فترك مثل هذا هو الأفضل، أو الذي هو ينبغي، وهو يعني الذي يجب أن يكون، والله تعالى أعلم.
جراح الشيخ يسأل عن، ويريد منكم توجيه نصيحة لبعض أرباب العمل، بعض التصرفات والمعاملات يقول السيئة عند البعض، خاصة تجاه العمال. البعض قد يسيء معاملتهم، البعض لا يعطيهم أجورهم، فأريد منكم الشيخ توجيه نصيحة.
صحيح، هذا موجود، فينبغي للتاجر إذا أعطاه الله مالا وكان تحت يده فقراء ومحتاجين وعمال، ينبغي أن يتقي الله فيهم، فإن القوي فوقه من هو أقوى منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يعني تمثيل عظيم، يعطى أجره قبل أن يجف عرقه، استعارة وتشبيه، أن يعجل إذا أتم العمل يعجل في أجره، لدرجة أن قبل أن يجف عرقه الذي خرج من بسبب العمل والجهد الذي بذله. فهذا فيه توجيه إلى عدم المماطلة في حقوق العمال وفي أجورهم، فيراعيهم من هذه الناحية، ويعطيهم أيضا الوقت الكافي للراحة، لا يتأخر عليهم إذا انتهى العمل. تشوف بعض العمال يتأخر عليهم أو تتأخر عليهم المواصلات، فيتأخرون في الراحة، يتأخرون في النوم، وكذلك المريض منهم يعالجه، ويراعي العقد الذي بينه وبينهم، الذي العقد إذا لم يكن فيه مخالفة على شروطهم، فما في العقد من واجب توفير المسكن أو المشرب أو العلاج والعناية الطبية، يراعي هذا كله، خاصة موضوع الصلاة، يعطي المسلمين أوقاتهم للصلاة، يعطيهم فرصة، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، يعطيهم الوقت الكافي لأداء الصلوات، صلاة الفجر أو الظهر أو العصر خاصة، لكي يصلوا، لأن هذا مسلم مطلوب منه يصلي في اليوم 5 مرات، وتأخر عن الصلاة قليلا لن يؤثر إن شاء الله في العمل، بل يبارك الله عز وجل في العمل وفي المال بوجود الصلاة. وخاصة يعني مراعاة هاي الأمور مطلوبة. فنشوف مثلا يوم الجمعة يوفرون، بعض الشركات توفر مواصلات للعمال إلى المسجد، لكن هي حبذا لو كان الحافلة لو كانت مكيفة، لأن تلاحظ يأتون مساكين في حافلات غير مكيفة أحيانا، فيخرج منهم العرق ويدخلون المسجد فيتأذون ويتأذى الناس منهم، فلما لا يوفر لهم مثل هذا، مثلا حافلات مكيفة توصلهم يوم الجمعة في الصيف للصلاة، ويكونون مرتاحين وهم أتوا يؤدون الصلاة، يوفر لهم كذلك ملابس أو حقائب، بحيث وقت صلاة الظهر يقدر الواحد يبدل ويصلي ثم يعود فيلبس ثياب العمل حتى لا يؤذي المصلين في المساجد. فمثل هذه الأمور إن شاء الله لو رعيت تكون يعني طيبة وتكون لصاحب العمل تحسب له ويدعون له بالخير، ثم الله عز وجل يفتح عليه وييسر له. نعم الله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا جرح يسأل عن واجبات المسلم في يوم الجمعة وما هي آداب والسنن يوم الجمعة.
من آدابها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها أو في نهارها، ومن آدابها كذلك قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة إلى قبل غروب الشمس، ومن آدابها أن يغتسل في البيت قبل أن يخرج إلى المسجد، ومن آدابها وسننها أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب لمثل هذا اليوم، ولا يأتي بملابس لا يبالي ما لبس، هو نايم يقوم بثياب النوم يأتي إلى المسجد أو بملابس الرياضة والملابس البالية التي لا يلبسها للحفلات وجهات العمل يأتي بها إلى صلاة الجمعة. ومن آدابها أن يبكر إلى صلاة الجمعة، لا يتأخر حتى يأتي وقد صعد الخطيب المنبر فتروح إلى صلاة الجمعة وتكتب له ظهرا. ومن آدابها أن لا يتخطى الرقاب ويؤذي الناس، بل يجلس في المكان الذي لا يؤذي فيه أحد. من آدابها أن يصلي ويتنفل إلى أن يأتي الخطيب، أو ينشغل بالذكر وينشغل بقراءة القرآن. اليوم الناس ينشغلون بالهاتف في المسجد مع الأسف قبل صلاة الجمعة أو في أثناء الصلاة في أثناء الخطبة. من آدابها أن لا يكلم أحدا ولا ينشغل بأي شيء، لا بالهاتف ولا بمفتاح السيارة ولا بالفرش، بل ينصت ويستمع، ثم إذا انتهى أتى بالأذكار وصلى السنة البعدية وبعد ذلك يعود للبيت. ومن آدابها أن يتحين ساعة الإجابة يوم الجمعة، صحيح أنها في آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس، وكلما اقترب الغروب كان الوقت آكد فيه أن يصيب ساعة الإجابة، كما جاء في الحديث الصحيحة وإن فيها لساعة لا يصادفها عبد يدعو الله إلا استجيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني بعض آدابها، وهي بمثابة عيد أو يوم يعني مبارك، وهو فعلا يوم مبارك، يوم كما جاء في الحديث خلق الله فيه آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة أي يوم الجمعة، وما من دابة في هذا اليوم إلا وهي مصغية يعني خائفة، إلا الثقلين يعني الجن والإنس، نسأل الله السلامة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الحمادي الواعظ في ليلة عمل الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.